الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم عباده المخلصين وأوليائه المفلحين وحزبه المتقين. قال رحمه الله: وصفة الغسل الكامل. بعد أن فرغ من ذكر صفة الغسل المستحبة انتقل إلى ذكر صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ، ونمر عليهما عجلا. أما بالنسبة للأصل في الحديث، الأصل في صفة الغسل الكامل حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، هما عمدة من حكى صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغسل الكامل يعني الذي يشمل الواجب والمستحب، وأما الغسل المجزئ فهو الذي يقتصر على ما يجب، وسيتبين هذا من خلال المقارنة بين الغسلين. يقول: والغسل الكامل أن ينوي، ولم يذكر من النية، لكن النية تشمل نية رفع الحدث وتشمل نية استباحة الصلاة كما تقدم في نية الوضوء. ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، وهذه التسمية اختلف العلماء رحمه الله في حكمها، لكن المؤلف ذكرها، فمنهم من يرى أنها واجبة وهو المذهب، ومنهم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها ليست واجبة ولا سنة وهو مذهب الإمام مالك، يرى أن التسمية غير مشروعة. حتى قيل له: أيسمي المتوضئ؟ قال: سبحان الله، أيريد أن يذبح حتى يسمي؟ فكل من وعمدة هذا القول، وهو قول وجيه قوي، عمدة هذا القول أنه لم ينقل عن أحد ممن حكى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، كما أنه لم ينقل عن أحد ممن حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التسمية. والعمدة في مشروعية التسمية الحديث الذي ذكرناه، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لم يتوضأ، ولا صلاة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم، وهو حديث وإن تعددت مخارجه إلا أنه ضعيف في كل مخارجه. قد قال الحافظ بن حجر إن الحكم مستفاد من مجموعة طرق، حيث إن تعدد مخارج الحديث يدل على أن للتسمية أصلا. وعلى كل حال لا نرجع إلى تلك المسألة التي مضت، إنما أقول عمدة من قال بمشروعية التسمية على في الغسل هو حديث التسمية في الوضوء، قياسا أو أنه إذا شرع في الوضوء فإنه يسل له، إذا شرع في الغسل فإنه يشرع له أن يبتدئ بالوضوء. المؤلف يقول أن ينوي ثم يسمي ويغسل يده ثلاثا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث أم سلمة، أو في حديث ميمونة قال: وما لوته أن يغسل ما أصابه من أذى، وذلك في موضعه وهو في الفرج. قال: ويتوضأ أي وضوءه للصلاة، ويحثي على رأسه ثلاثا، أي يصب الماء على رأسه ثلاثا، يرويه أي يبلغ الماء إلى أصول الشعر، كما جاء ذلك في صفة وضوء صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وفي حديث عائشة في سؤال أسماء بنت شكل عن كيف تتطهر الحائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ سدرتها وتأخذ ماءها وسدرتها، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تدلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني وصول الشعر. هذا معنى قوله يرويه. قال: ويعم بدنه غسلا، أي سائر البدن. قال رحمه الله: ثلاثة، وهذا فيه تكرار الغسل ثلاثة لسائر البدن كما جاء ذلك في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة. قال ويدلكه، أي يدلك جسمه، والدلك هو إمرار اليد على الجسم على البدن عند الغسل، إمرار اليد على البدن عند الغسل. قال ويتيامن، أي يبدأ بميامنه لحديث عائشة في عموم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وأيضا في على هذا على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص حديث عائشة في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قالت فأخذ ماء فلبده على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. ثلاثة. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، أفاد المؤلف أنه يتوضأ ويغسل قدميه في آخر غسله، وهنا يكون قد غسل قدميه مرتين، مرة مع وضوءه في أول الغسل ومرة عند فراغه. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أنه يغسل أولا ولا يغسل آخرا، ومنهم من يقول يغسل أولا وآخرا كما هو المذهب، ومنهم من يقول يغسل آخرا ولا يغسل قدميه أولا، ومنهم من يقول يغسل أولا ويغسل آخرا إذا كان هناك ما يوجب ويدعو إلى الغسل، كأن تكون الأرض متسخة أو على تراب مثلا فاحتاج إلى أن يغسل قدميه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو إن كان هناك ما يوجب غسل قدمين فإنه يعيد غسلهما بعد الفراغ من الغسل، وإن لم يكن هناك موجب ففي حديث عائشة أنه اكتفى بغسل قدميه في أول وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والمجزئ، أي في صفة الغسل المجزئ، وهو ما يقتصر على ما يجب أن ينوي ويسني ويعم بدنه بالغسل مرة، أي جميع البدن. قال ويتوضأ بمد. طيب، ولم يذكر المؤلف رحمه الله وضوءا، وهنا مسألة وهي المضمضة والاستنشاق، فإنه لم تذكر في الغسل المجزئ، إنما قال ويعم بدنه بالغسل أو بالغسل مرة، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهي مسألة خلافية. فأقوال أهل العلم الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الغسل، وإنما هي سنة في الغسل، والأصل تقدم الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وعلى المذهب أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لكن لا تجبان في الغسل، لا تجبان في الغسل. والذي يظهر أنه ينبغي ألا يترك المضمضة والاستنشاق ليتحقق بذلك غسل جميع ما وجب عليه في الوضوء، فقد دلت السنة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل في الوضوء، والغسل هو الطهارة الكبرى، فيبعد أن يخرج ما وجب في الطهارة الصغرى عما يجب في الطهارة الكبرى. واضح؟ يعني إذا كان المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى فوجوبها في الكبرى من باب أولى، لأنها أوسع وأشمل، فلا يخرج يعني ما وجب في الطهارة الصغرى. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر صفة الغسل الواجب والمجزئ انتقل إلى ذكر القدر الذي يحصل به الغسل، فقال ويتوضأ بمد، والمد ملء اليدين المتوسطتين. وفي التقدير المعاصر يقرب من نصف لتر، 500 ملي جرام من الماء، هذا ملي لتر، هذا في الحساب المعاصر. وأما الاغتسال فقال ويغتسل بصاع، والأصل في هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة كجابر وغيره رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ولكن إن احتاج إلى ما هو أكثر من ذلك فالسنة لم تقيد ذلك بحد لا يتجاوز، إنما جاء أقل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، ولم يأتي أنه لا يتجاوز ذلك، بل هذا مما يختلف فيه الناس اختلافا شديدا وكبيرا بالنظر إلى اختلاف أجسامهم، اختلاف حاجتهم للتنظف، اختلاف عهدهم بالنظافة. هذا شيء لا يمكن ضبطه بقدر يقال إنه لا يتجاوز هذا القدر، إلا أن القدر الذي لا ينبغي أو الأمر الذي لا ينبغي تفويته ولا يسوء ترك ملاحظته هو أن لا يقع في الإسراف، أن لا يقع في الإسراف، فإنه قد نهي عن الإسراف في الشأن كله. قال رحمه الله: فإن أسبغ بأقل، أي بأقل من ما ورد، أو نوى بغسله يعني غسل الجنابة الحدثين الأصغر والأكبر، أجزأه أي كفاه وحصل المطلوب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى جملة من الأحكام التي تتعلق بالجنب، ما يسن له. والجنب هو من قام به موجب من موجبات الغسل، من قام به موجب من موجبات الغسل. قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بغسل الفرج بعد ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن تطهير هذا المكان مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به واعتنى به قبل سائر أجزاء بدنه. قال: والوضوء لأكل، أي يسن الوضوء للأكل. والعمدة في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوء الصلاة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه موقوف على عائشة، وعليه فإنه لا دليل على استحباب الوضوء للأكل، لأنه قول عائشة رضي الله عنها، وهو مما يدخله الاجتهاد، فلا يقال إنه لا يقال بالرأي. ثم قال: ونومه، أي ويسن للجنب الوضوء للنوم، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فتضمن هذا دليل المسألة الأولى سنية غسل الفرج، وتضمن أيضا دليل على سنية الوضوء لمن أراد أن ينام. وجاء في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد الجنب، قال نعم إذا توضأ، فدل ذلك على مشروعية الوضوء للجنب. ويكره تركه، وهذا الحكم ليس لازما في كل ما هو مسنون، لكن يقال الكراهة فيما إذا جاء دليل يدل على أنه يتأكد الفعل وأنه لا يفعل إلا إذا تطهر، أو لا يفعل إلا إذا فعل ما قيل إنه سنة. يعني الذي أريد أن أصل إليه إنه ليس كل ما هو مسنون فتركه مكروه، واضح؟ لا يلزم من كون العمل سنة أن يكون تركه مكروها، لكن إذا جاء ما يدل على أن تركه مكروه فإنه يحكم بأنه سنة وأن تركه مكروه. فجاء عندنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ، فدل ذلك على سنية إيش؟ الوضوء. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن نوم الجنب فقال نعم إذا توضأ، فدل ذلك على تأكد الوضوء في حقه، وأن تركه مكروه، وأن تركه ترك الوضوء للجنب مكروه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا كراهة في ترك الوضوء، اعتلوا بعلل، ومنها حديث أنه عن عائشة رضي الله عنها لكنه لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام إذا كان جنبا، نام إذا كان جنبا من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء، إلا أن هذه الزيادة غير محفوظة وهي خلاف ما في الصحيح. قال رحمه الله: ووضع أي يسن الوضوء لمنعم ولمعاودة وضع، أي ويسن الوضوء لمعاودة وضع أي لتكراره، وذلك لما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي رواية الحاكم قال: فإنه أنشط للعود. وهذه الزيادة عند الحاكم في إسنادها يعني غير محفوظة من جهة، ومن جهة أن الوضوء قد يكون لهذه العلة وقد يكون لعلة أخرى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، فهذه السنية مستفادة من الحديث من غير أن يكون هذا نصا على هذه العلة، لأن العلة التي ذكر في أنه أنشط للعود غير محفوظة.
باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
قال رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم أتى به المؤلف رحمه الله بعد الفراغ من أنواع الطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الطهارة من حدث الأصغر والطهارة من حدث الأكبر، لكون التيمم يقوم مقامهما، تناسب أن يؤخر الحديث عن التيمم بعد الفراغ من أحكام الطهارتين، لأنه يقوم مقامهما عند فقد الماء. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة، والمعنى يدور على أن التيمم مسح قصد ما تصعد من الأرض ومسح الوجه واليدين بما يعلق باليد بعد ضربه، هذا معناه، هذا المعنى المتبادر من التيمم. وقد شرع التيمم في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا دليل مشروعية التيمم، وهو مشروع باتفاق الأمة، وهو من الرخص التي خصت بها هذه الأمة. واختلف العلماء مسألة، اختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة، لكن نحن نتجاوز هذا الخلاف ونقول إنه من الشرائع التي اختصت بها هذه الأمة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث يزيد بن صهيب الفقير عن جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وجاء أيضا في حديث ربع بن حراش عن حذيفة في صحيح مسلم أنه قال: فضلنا على الأمم بثلاث، وذكر منها التيمم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها التيمم. فدل ذلك على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، والتيمم هو بدل طهارة، هو بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء، هكذا قال المؤلف رحمه الله في تعريف التيمم، وهو تعريف للتيمم بإيش؟ بالحكم، تعريف التيمم بحكمه. والفقهاء في التعريفات يسلكون مسالك عديدة، منهم من يعرف بالحكم، منهم من يعرف بالمثال، منهم من يعرف بالثمرة، منهم من يعرف بتوصيف الشيء، ومنهم من يذكر حدا مانعا جامعا، لهم طرق في التعريف. هذا التعريف هو تعريف للتيمم بإيش؟ بحكمه. يقول هو بدل طهارة الماء، بدل أي يقوم مقام طهارة الماء، فالبدل يقوم مقام المبدل. وقوله طهارة الماء يشمل نوعي الطهارة، لأن الماء يحصل به نوعان من الطهارة، ها، طهارة من إيش؟ من الحدث، والطهارة من الخبث. فقوله وهو بدل طهارة الماء يعني من طهارة الأحداث ومن طهارة الأخبث. ومعلوم أنك تستعمل الماء لإزالة النجاسة على البدن، وتستعمل الماء لرفع الحدث بنوعين. فإذا فقدت الماء فإنه يشرع لك استعمال التيمم للأمرين على ما ذكر المؤلف، فإنه يستعمل الماء في طهارة الأحداث وفي طهارة الأخبث، وفي طهارة الأخبث. وهذا هو المذهب، فإنه إذا كان على بدنك نجاسة ولم تتمكن من استعمال الماء لإزالتها فإنك تتيمم عنها. كذا إذا كان على بدنك، على ثوبك نجاسة ولم تتمكن من تبديل الثوب أو من غسله، فعند ذلك تستعمل التيمم لتطهيره. فهو يستعمل في طهارة الأخبث وفي طهارة الأحداث. الراجح أنه لا يستعمل، لا ينفع التيمم في طهارة الأخبث لعدم الدليل، إذ الدليل جاء في طهارة الأحداث. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذا يدل على أن طهارة تتعلق بالبدن. وما هي الطهارة المتعلقة بالبدن؟ لا سيما في مواضع محددة، هي طهارة الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أما طهارة الأخبث فإنه لا شأن للوجه واليدين في نجاسة على القدم، ولا شأن للوجه واليدين في طهارة على في نجاسة على الثوب، فلا صلة معقولة بين هذا وذاك ولا دليل. ولذلك الصحيح أن التيمم لا مدخل له في طهارة إيش؟ الأخبث، إنما هو في طهارة الأحداث. يقول رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء، لكنه ذكر لهذه البدلية شرطا، فقال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء. ذكر شرطين: الشرط الأول لاستعمال التيمم أو لصلاحية كون التيمم بدلا عن طهارة الماء دخول الوقت، حيث قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. هذا الشرط الأول، دخول الوقت. والشرط الثاني عدم الماء. وإذا قلنا إن هذه الشروط فلا بد أن نعرف ما الدليل على هذه الشروط. أما الشرط الأول فليس هناك دليل يدل على اشتراط دخول الوقت. طيب أكيد هم استندوا إلى شيء فيما ذكروه، عمدتهم في هذا الشرط قالوا إن التيمم طهارة ضرورة، وقبل الوقت ليس محلا للضرورة لأن الصلاة لم تحل. فإذا كان كذلك فلا ينفع التيمم الذي يكون قبل الوقت، لأنه سابق على وقت تحقق الضرورة. العدم هنا حقيقي أو حكمي؟ حكمي، لأن الماء موجود لكن هناك ما يمنع من استعماله، أو زاد على ثمنه كثيرا هذا قيد، أو ثمن يعجزه، يعني هو يبذل بثمن مثل لكن لا يتمكن من شرائه، قال: أو خاف باستعماله أو بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله أو ماله ضرر كلها ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك، يعني أي نوع من أنواع الحاجة أو أي نوع من أنواع الضرر، قال: شرع التيمم. هذا جواب إيش؟ جواب الشرط السابق في قول: إذا دخل وقت فريضة وين جوابه؟ قوله شرع تابع فعل الشرط إذا دخل والأفعال التي أضيفت إليه، ثم قال في الجواب شرع التيمم. إذن نقف على هذه النقطة، وهي مسألة العدم وصوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وتلخص لنا من هذه الشروط أن الشرط المعتمد هو الشرط الثاني، لأنه الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة، وأما الشرط الأول فلا دليل عليه، وهو دليل يعني الذي ذكره دليل استنباطي ليس بقائم وقوي يمكن أن يستند إليه في إثبات الحكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريد.